بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهجي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. تكملة النوع 34 في معرفة ناسخه من منسوخه. التنبيه الثاني في ضروب النسخ في القرآن، يعني أنواع النسخ في القرآن. النسخ في القرآن على 3 أضرب: الأول ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، وإحنا قلنا أن السيد عبد الله مصنف كتاب بيقول أن ما فيش حاجة اسمها نسخ تلاوته، اللي هو ذوق الحلاوة في بيان عدم جواز نسخ التلاوة. لكن هنا على القول الآخر المقابل أن في نسخ تلاوة، الأول ما نسخ تلاوته وبقي حكمه فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول، كما روي أنه كان يقال في سورة النور: الشيخ والشيخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله. ولهذا قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي، رواه البخاري في صحيح معلقا. وإحنا قلنا هي لا تثبت قرآنيات لأن ده خبر أحد، والقرآن لا يثبت بخبر الأحد، القرآن لابد أن يكون متواترا. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي بن كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، في بعض النسخ مكتوبة النور، خطأ، الرواية تساوي سورة البقرة مكان النور، ففي خطأ. كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. وفي هذا سؤالان: الأول ما الفائدة من ذكر الشيخ والشيخة؟ وهل قال المحصن والمحصنة؟ وأجاب ابن الحاجب في أماليه عن هذا بأنه من البديع في المبالغة، وهو أن يعبر عن الجنس في باب الذم بالأنقص فالأنقص، وفي باب المدح بالأكثر والأعلى، فيقال لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده، والمراد يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما يسرق، وقد يبالغ فيذكر ما لا تقطع به، كما جاء في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وهي أصلا سرقة البيضة لا تبلغ نصاب القطع، لكن جاء هذا الحديث على سبيل إيه؟ على سبيل الذم والتحذير، إن الإنسان يتجنب سرقة الحقير كما أنه يتجنب سرقة إيه؟ الكبير. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وقد علم أنه لا تقطع في البيضة، وتأويل من أوله ببيضة الحرب تأباه الفصاح. بعض العلماء يعني بعض الصحابة قال لك البيضة، أو بعض العلماء قالوا البيضة، يقصد بيضة إيه؟ الخوذة التي يلبسها القاتل في الحرب يسموها البيضة، ودي قيمتها كبيرة، بس قالوا إن ده ضد الفصاح، لأن الحديث هنا جاء في معرض ذم من يسرق الإيه؟ الضئيل وليس الكثير، خصوصا أن البيضة إذا أطلقت في لسان العرب يغلب على إيه؟ على الذهن تصور البيضة المعلومة، مش هتيجي بباله بيضة اللي بيلبسها على الخوذة دي. الثاني أن ظاهر قوله لولا أن يقول الناس، اللي هو قول سيدنا عمر، إن عمر زاد في القرآن، يعني أن كتابتها جائزة، وإنما منعه قول الناس، والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه، وإذا كانت جائزة لازم أن تكون ثابتة، لأن هذا شأن المكتوب. وقد يقال لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر رضي الله عنه ولم يعرج على مقال الناس، لأن مقال الناس لا يصلح مانعا. وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة، ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به، وإن ثبت الحكم، يعني الحكم الشرعي يثبت بخبر الواحد، لكن القرآن كتلاوة لا يثبت إلا بالتواتر. ومن هنا أنكر ابن ظفر في الينبوع عد هذا مما نسخ تلاوته، قال: لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن. قال: وإنما هذا من المنسأ لا النسخ. مش يقول لك إيه ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسئها، يعني نؤجلها، يعني نؤجل تلاوتها، من النسخ وهو التأجيل. وإنما هذا من المنسأ لا النسخ، وهما مما يلتبسان. والفرق بينهم أن المنسأ لفظه قد يعلم حكمه ويثبت أيضا، وكذا قاله في غير القراءات الشاذة. عندك ايه اللفظة دي؟
وكذا قاله غيره في القراءات الشاذة.
وكذا قاله غيره، انا جاية في قبلها، وكذا قاله غيره في، يبقى نجيب في دي بعد غيره، انا عندي في دي قبل غيره. وكذا قاله غيره في القراءات الشاذة كإيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين. يعني في قراءة شاذة إيه؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ففي قراءة شاذة بلفظ متتابعة جاية هنا، فاهم؟ وعشان كده اختلف العلماء في كفارة اليمين، إن لم يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فيلجأ إلى الصوم، هل يصوم متتابعا ولا يكفي 3 أيام وخلاص؟ فاختلفوا، فبعضهم من أخذ القراءة الشاذة على أنها خبر يثبت حكما قال يشترط التتابع، ومن قال أنها قراءة شاذة لم تثبت فقال لا يشترط التتابع. واضح؟ أنها كانت قرآنا فنسخت تلاوته، ولكن في العمل بها الخلاف المشهور في القراءة الشاذة. ومنهم من أجاب عن ذلك بأن هذا كان مستفيضا عندهم، وأنه كان متلوا من القرآن، مستفيضا يعني مشهور، زي رواية ستنا عائشة: 5 رضعات مشبعات يحرمن، كانت قرآنا. مش قال كده ستنا عائشة في صحيح مسلم؟ وعشان كده أخذ بهذه الرواية الإمام الشافعي حكما ولم يثبتها قرآن، وقال إن اللي يحرم 5 رضعات مشبعات. ومنهم من أجاب عن ذلك بأن هذا كان مستفيضا عندهم، وأنه كان متلوا من القرآن، فأثبتنا الحكم بالاستفاضة، وتلاوته غير ثابتة بالاستفاضة أيضا. ومن هذا الضرب ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري: إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني أحفظ منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويبدو أن ده كان حديث والصحابة فاكرينه إيه؟ قرآن، لأنه ما كانش لسه جمع القرآن. واضح؟ وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، المسبحات يعني السور اللي بتبدأ بالتسبيح، فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. طبعا هذا واضح إن هذا اللفظ والترتيب مش لفظ قرآني خالص، لا يصلح أن يكون قرآنا أصلا، فيه ركاكة، والقرآن فيه جزل وفيه فصاح. واضح؟ عشان كده السيد عبد الله في كتابه ذوق الحلاوة في عدم جواز نسخ التلاوة ذهب إلى عدم فصاحة كل ما روي أنه كان قرآنا يتلى ثم نسخ، لا يصلح أن يكون قرآنا من حيث اللفظ والترتيب، لأنه يخالف جرس القرآن وطريقة القرآن في فصاحة. ثم أنه ثبت أحاد، والقرآن لا يثبت إلا تواترا، واضح؟ عشان كده ذهب إلى عدم جواز نسخ التلاوة. وأنا زودت عليه دليل هو لم يذكره في كتابي، وهو قول الله لا تبديل لكلمات الله، لا مبدل لكلماته. ففي نسخ التلاوة تغيير الكلام، واضح؟ وبعض العلماء قال لك لا تبديل لكلمات الله، برد على نفسي، ممكن واحد يجي يعترض يقول لي لا هذا ليس استدلالا، لأن لا تبديل لكلمات الله يقصد بكلمات الله حكم الله، حكم الله القدري في قدره في عباده، فهمت؟ والكلمات هنا يقصد بها قدر الله. ممكن واحد يعترض ويقول كده برضو، يعني أنا قصدي أن الموضوع قابل للمناقشة. وذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي في كتابه الناسخ والمنسوخ مما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورة القنوط في الوتر، يعني حتى اللهم اهدنا فيمن هديت، بعض الصحابة كانوا متصورينها قرآن اللي احنا بنقولها في ايه، في قنوط الصبح دي، واخد بالك ازاي؟ سورة القنوط في الوتر. قال ولا خلاف بين الماضين والغابرين انهما مكتوبتان في المصاحف المنسوبة الى أبي بن كعب. خد بالك ان بعض الصحابة كان بيعمل مصحف ايه خاص بيه يكتب فيه اللي هو عايزه، لكن المصحف اللي اعتمده سيدنا عثمان اللي هو ايه اجمعوا عليه، مصحف ابي كان كاتب دعاء القنوط انه قرآن، ومصحف سيدنا عبد الله بن مسعود ما كانش كاتب فيه المعوذات اصلا، لا كل هو اعوذ برب الفلك ولا كل اعوذ برب الناس، يبقى دي مصاحف خاصة ملاكي، كل واحد بيكتب، يمكن ما كتبهاش لانه حافظها ومش محتاجة تتكتب، فهمت ازاي؟ او كان ظنا منه انها دعاء اولا ثم ثبت القرآنية بعد ذلك عنده، او ان برضو ايه ابي بن كعب كتب دعاء القنوط في القرآن بتاعه ليحفظه لا لكونه قرآن، فهمت؟ كل ده يترد عليه، يعني انت مش بيبقى معاك انت القرآن بتاعك الخاص بيك، وساعات تسمع تفسير حلو من بعض العلماء تروح ضيفه، تيجي ايه حفيدك بعد 100 سنة يشوف ايه مصحف جده يلاقي دي مكتوبة يقولك اه قرآن، ايه قرآن يا ابني ده تفسير، ده كان جدك كتبه تفسير، فهمت بقى؟ فبتحصل الحكاية دي عشان ما يجيلكش واحد غبي بقى من الاغبياء المفكرين بتوع اليومين دول لك هو شوف في خلاف اهو في قرآنية بعض الاشياء، وان في قرآنات كثيرة عند الصحابة كل صحابي لي قرآن شكل، ويقعد بقى يعملها لنا ايه شوشرة، ده مش فاهم، ده بقى يبقى ايه يبقى اسمه ايه غبي، فهمت ليه؟ لان الواقع يخالف ذلك، لان كل واحد عنده قرآن في البيت خاص بيه بيكتب فيه ما شاء، وما كانش زمان فيه مطبعة، فكان الخط المكتوب زي الخط ايه ما فيش تمييز، احنا في زماننا خط المطبعة بيميز بين الاضافة وغيره، لكن كان زمان فيش مطابع، كان بيكتب هو نفس الكتابة اللي مكتوب بها المصحف، هي نفس الكتابة اللي كتبها هو يثبتها، وبالتالي كان ممكن ايه يشتبه على من توارثوا هذه المصاحف ان في مصاحف ايه فيها زيادات وفيها نقص، ويبقى في خلاف في المصاحف، نقول له لا القرآن لم يثبت مكتوبا، القرآن ثبت مسموعا تواترا، ثم كتب ما ثبت متواترا، مش كتب ما ثبت مكتوبا، فهمت؟ عشان ترد عليه بس لازم ترد على مين؟ على الأغبياء، لأن احنا بقينا في زمن كسر الأغبياء فيه، لأنه بقى زمن فتنة وتشويش، يعني هيكفروا شباب كتير ما يفهموش مثل هذه الأشياء، لما يتدخل في قلبه الشك في إيه ثبوت القرآن، وإن القرآن فيه زيادة ونقص، وإنه مش عارف إيه، ويدخل فيه الشك في شخص النبي، وإنه ليه تزوج 9، اشمعنى هو وإحنا نتجوز 4 بس، وهو بيميز نفسه، ويقعد بقى يشككك في النبي وفي شرع النبي، وليه للذكر مثل حظ الأنثيين، ليه ما تبقاش الأنثى زي الذكر، ويقعد بقى إيه الشغب ده كله اللي احنا عايشين فيه ده بيكفر ناس كتير، لو ما تعلموش هيكفروا، فلازم اللي اتعلمته تعلمه لغيرك، فهمت ازاي؟ والا هتلاقي اجيال من صلبك كفرت وانت مش واخد بالك، فهمت؟ وذكر الامام المحدث بيقولوا انهما مكتوبتان في المصاحف المنسوبه الى ابي بن كعب اللي هي ايه دعاء القنوط يعني، وأنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرأه إياهما، وتسمى سورتي الخلع والحفد. هنا سؤال، وهو أن يقال ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهل أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ وأجاب صاحب الفنون، ده كتاب لابن الجوزي، وأجاب صاحب الفنون يبقى اللي هو ابن الجوزي، فقال إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المصارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء، كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي. يعني اللي بيقول لك حكمة إن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم إيه؟ بيان مسارعة الأمة في أنها تسارع في عبادة ربها والطاعة في دليل ولو كان ظنيا احتياطا، لأن أمة بتحتاط لعبادة ربها. فهمت بقى إزاي؟ أدي الهدف يعني. الضرب الثاني، طب نقوله ده غدا إن شاء الله، النوع الثاني نتكلم فيه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.